بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وكنا قد تطرقنا إلى شيء من علاقة الزوجين بالمال، وأحببنا أن نفصل هذا الأمر ونوضحه، وذلك لأن كثيرا من المشاكل والخلافات إنما تكون بسبب المال الذي يكون بين الزوجين. وفي الحقيقة هذا الموضوع لابد أن نتطرق إليه من عدة جوانب. أما الجانب الأول فهو ما يتعلق بأن مسؤولية الإنفاق على البيت، سواء الزوجة أو الأولاد أو من يلزم على الرجل أن ينفق عليه، هي مسؤوليته هو، وعليه أن يستشعر هذه المسؤولية، وهذا يدفعه إلى أن يسعى في طلب الرزق، ولكن طلبه للرزق هنا يكون بوجه الحلال، لأنه سيطعم أهله وعياله وزوجته من هذا الذي يسعى في الكد عليه. ولذلك الله جل وعلا يأمرنا بطلب الطيب من المال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك الله جل وعلا يأمر العباد بأن يتخيروا من الأرزاق ما كان طيبا حلالا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كذلك أيضا على الرجل أن لا يخجل من أي عمل يعمله، ما دام أن هذا العمل عمل طيب حلال، وأن يبحث في سبيل ذلك أفضل الفرص ما دام أنه يسعى إلى تحسين وضعه ومعيشته، وخصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المتطلبات وكثرت فيها الالتزامات. فهناك التزام في السكن، التزام في النفقة، التزام في دفع المواصلات، في دفع الفواتير، في دفع حتى يصل الأمر إلى الغرامات، وهذا يتطلب من المرء أن يسعى ويكد وأن لا يخجل من العمل الطيب الحلال ما دام أنه عمل شريف مباح. كذلك أيضا مما ينبغي على الزوجين النظر فيما سيكون في مصلحة الأسرة، سواء من الاستثمار أو من الادخار، وذلك هذا الأمر كلما كان بوجه صحيح مع عدم نسيان الفقراء والمساكين وأداء الحق الواجب على الإنسان. فهذا المال الذي اكتسبته وكان بطريق حلال طيب، ونما وكثر حتى وصل إلى الزكاة، فإنك لابد أن تزكي هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. إذن هذا المال بعد جمعه وتحصيله لابد أن يعلم أن فيه حقا، وهذا الحق قد يكون حقا واجبا على الإنسان كالزكاة التي تجب عليه، أو يكون حقا مستحبا كأن يحضر وقت حصوله على المال الفقراء والمساكين، أو يرغب في مباركة هذا المال بالإنفاق في سبيل الله. فالله جل وعلا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وذلك قضية أداء الحقوق التي على كل الحقوق الواجبة على الإنسان أمر هو من قبيل الواجبات ومن قبيل الفروض، فهي زكاة على الإنسان يجب أن يؤديها، ومتى ما لم يؤدي هذا المال فإن هذا المال يكون وبالا عليه. كذلك أيضا مما لابد أن يعيه كل واحد من الزوجين أن إمساك المال والبخل به خصوصا على النفس وعلى الزوجة وعلى العيال مما يورث الخلاف والشقاق ويورث النزاع بين الزوجين. فكلما كان الزوج كريما في إنفاقه، سخيا على أبنائه وعياله، شرط أن لا يكون هذا السخاء مؤديا إلى السرف، وشرط أن لا يكون هذا السخاء مؤديا إلى فساد الزوجة والأبناء. فبعض الآباء هداه الله قد يكون سببا في فساد زوجته وعياله بهذه الأموال التي يسديها عليهم، فالإنفاق لابد أن يكون باعتدال. هناك مسائل كثيرة جدا تتعلق في طبيعة علاقة كل واحد من الزوجين بالآخر بالمال، لعلنا إن شاء الله أن نستكمل هذا الحديث المهم الذي له تعلق بسلامة البيت الزوجي من المشاكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك فيك يا أخي.
الشيخ، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس القاتم، بس في بعض الناس يعتقدون أن القاتم حل يقتارها أحد من الحجر، مثلا زمروت أو الياقوت أو شيء من الحجر، لأن أحد من الأصدقاء اتصل تليفون قال لي: أنت احضر لي من مكة المدينة حجر قاتم قيمة 1700 درهم. قال ليش؟ قال هذا فيها خير وفيها بركة. هل وارد عن حديث رسول صلى الله عليه وسلم حجر من أي أحجار يلبس القاتم؟ هذا من السنة وشيء؟ وما كان شو كان يلبس رسول صلى الله عليه وسلم قاتم حتى يعرف الناس شو كان وليش كان يلبس وشو قاتمه، أي شيء من ذهب ولا فضة، وكيف شوية توضح عن القاتم، لأن كثير من الناس اعتقدت أنهم غير مناسبة. وسؤال آخر، المرأة تقول الزوج يريد أن تكون أزين، ولكن البيت الذي مثلا ما في خادم ما في خدامة، وبعض الأحيان في خدامة بس شغل كثير في الدوام في البيت، يقول ما أقدر أزين كل مرة للزوج، لكن زوج يقول والله أنا أشوف البيت حرمة ما متزينة، يعني يجي متأخر في البيت ما يجي زين، وكيف يتوفر بين هذا وهذا؟ لأن في حديث عند رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه يحب المرأة الرجل يتزين للمرأة والمرأة تزوج لزين لزوجته، فنريد توضيح. وآخر سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول أولي الله كان موجودين في زمن الرسول، ولا هل أولي الله ما كان موجود في زمن الرسول موجود في هذا الزمن؟ وما هو صفات الولي الله سبحانه وتعالى؟ من هم من أولي الله سبحانه وتعالى؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة للبس الخاتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتما، فيقول هل لبس الخاتم من السنة، وهل يكون من ذهب أو من فضة، وهل يكون فيه حجر؟ يقول البعض يعتقد في الأحجار مثلا أن تجلب الخير أو الرزق أو البركة، والبعض يقول اشتريها من مكة أو المدينة لأن فيها يعني تجلب الرزق أو الخير أو البركة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلبس الخواتم من الفضة مما هو مباح ولا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم إذا كان من فضة فإنه لا حرج فيه. وهل هو مسنون أو لا محل خلاف بين العلماء، فكثير من أهل العلم يرى أن لبس الخاتم هو من جملة المباحات لا من جملة السنن، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه متى إذا كان محتاجا إلى هذا الخاتم لكي يختم عليه كتابا أو يوثق فيه أمرا فإنه يكون مسنونا، كالرجل الأعمى يحتاج إلى مثل هذه الخواتم، وهذا الأمر كان في السابق ليس في هذا الزمن. وبناء على ذلك فيبقى لبس خاتم الفضة مما هو مباح للرجال لا من قبيل المحرم، وإنما المحرم هو خاتم الذهب، وقد رمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لبس من لا خلاق له، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال. إذن هناك فرق بين لبس خاتم الفضة وخاتم الذهب. أما ما يتعلق بكون هذه الأحجار أنها جاءت من مكة سواء كانت من فضة أو من غيرها من الأحجار، فهذه من الأحجار التي لا يجوز أن يتبرك بها، لأن البركة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والحجارة هذه الأمور لا بركة فيها. البركة في كون الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى ويستجيب لأمره، وإن كان هناك فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويتعبد بالعبادات التي لا يمكن له أن يتعبد بها إلا في ذلك الموضع، كالطواف، إن الطواف لا يمكن أن يتحقق إلا ببيت الله سبحانه وتعالى. أو إذا ذهب إنسان إلى هذه الأماكن فإن أردت أن تسأل الله جل وعلا أن يدعو لك فهذا مما هو مشروع، أما أنك تطلب من هناك أنواع من الحجارة ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز، وهذا نوع من التبرك الممنوع، لأنه تبرك بحجارة، وإنما البركة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف توفق المرأة بين التزين لزوجها وبين الاهتمام بأعمال المنزل؟
نعم، هذه من المسائل في الحقيقة المسائل المهمة التي على المرأة الفاطنة أن تعتني بكلا الطرفين، فكونها تهتم بأطفالها وتهتم بعيالها وما يتعلق بشؤون حياتهم ودراستهم وأكلهم وشربهم ونحو ذلك، هذا أمر هو جزء من مسؤولياتها، وكذلك أيضا من مسؤولياتها حسن التبعل لزوجها. فالمرأة إذا أحسنت التبعل لزوجها وكسبت وده كان ذلك أدعى لدوام العشرة الحسنة بين الزوجين. أما إذا كانت المرأة تهمل الزوج ولا تعتني به ولا تتزين له ولا تنظر فيما يحب فتفعله أو يكره فتجتنبه، هذا مما سيورث الخلافة والشقاق بين الزوجين. إذن التوفيق هو التوفيق في ذلك أن تجمع بين الأمرين، فحظ للزوج مما يريده وحظ للأبناء مما يستحقونه من الاهتمام والرعاية. أما إغفال جانب على جانب وتفضيل شيء على شيء في مقابل تحصيل بعض الأمور، هذا مما قد يكون سببا لثورة خلاف بين الزوجين ومنشأه قلة رعاية بين الطرفين للآخر. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: من هم أولياء الله، وهل هم يعني في هذا الزمن هل هم موجودين؟ فيقول أيضا: إذا كانوا موجودين من هم؟
الولاية هم الذين استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأطاعوه. ووصف الولاية قد أخبر الله جل وعلا عنه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية ليست هبة من السماء، وإنما هي سعي من العبد في تحقيق هذين الأمرين: أولا تحقيق للإيمان، وهذا ما يكون في قلب الولي من تعظيم لله سبحانه وتعالى ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق لبقية أركان الإيمان، كل ذلك له علاقة بتحقيق علاقة العبد مع ربه إيمانيا. والجانب الآخر هو جانب العمل، وهو بحسن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته فيما يأمره به في الأعمال الظاهرة. ومتى ما جمع بين الأمرين، بين الإيمان وبين العمل الصالح، فإنه يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وذلك الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله جل وعلا يحب أولياءه ويدافع عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويؤيدهم وينصرهم في كل الأحوال حتى في الشدائد، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الولاية ليست خوارق يفعلها الإنسان حتى يكون وليا، وليس خروجا عن المألوف الذي يفعله الناس، بل الولاية هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق الإيمان به. متى ما سعى إلى تحقيق هذين الأمرين فإنه يعد وليا لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن تتحقق على يده كرامات أو خوارق للعادات حتى يكون من أولياء الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الرسول نصي القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول: أثناء نزول المطر هل يجوز لي أن أصلي في المنزل، وهل يجوز أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
في الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بالجمع في المطر. دلت النصوص التي يصححها بعض أهل العلم على مشروعية الجمع عند وجود سبب الجمع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا مطر، فلما سئل قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا نزل المطر الذي يشق على الناس فيه حضور الجماعة وصعب عليهم بسبب كثرة الوحل وشدة المطر، فيجوز هنا للإمام أن يجمع بين الصلاتين. وهذا الجمع يختص بإمام المسجد، ولذلك لا يجوز للمرأة التي هي في بيتها أن تجمع بين الصلاتين، وكذلك أيضا الرجل الذي في البيت لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لأن المقصود من الجمع هو حضور الجماعة، عدم استطاعة حضور الجماعة. أما إن كان في بيته فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. ومتى ما كان المطر شديدا وأقيمت الصلاة في المسجد وشق عليه حضور الجماعة فإنه معذور بترك الجماعة ويصلي في بيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت أنه أمر المؤذن في الليلة الشديدة أن يقول صلوا في رحالكم. فعند وجود المطر الشديد الذي يعوق عن صلاة الجماعة في المسجد لا حرج للإنسان أن يصلي الصلاة في بيته، ولكن يسعى إلى أن يحافظ على صلاة الجماعة بأن يصلي مع أبنائه أو مع أهله في البيت، ولا يضيع أجر صلاة الجماعة ولو كان في البيت.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول دخلت المسجد ورأيت الإمام يصلي لوحده، ويقول ماذا أفعل في هذا الحال؟ هل ألمس كتفه وأصلي معه؟
نعم، إذا دخل الإنسان وعلم أن الإمام يصلي صلاة الفريضة بأن يكون جاهرا بالقراءة، فهنا يدخل معه ويقف على يمينه، فمتى ما وقف على يمينه علم الإمام أن هذا قد اقتدى به، أو يلمسه قليلا حتى يشعره بأنه قد ائتم به، وهذا مما لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة؟ نعم. أخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حسين تفضل.
الله يسلمك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك.
عندي استفسار بخصوص المصليات اللي في الطريق، غالبا ما يكون فيها إمام راتب، فلما أنا أروح مثلا أصلي وأتم الصلاة، مو بني أخفر أتم الصلاة كإمام، فيجيني مأموم خلفي مثلا هو ناوي القصر فيصلي ركعتين، بدل مثلا صليت أربع ركعات ويخلي خلفي يصلي ركعتين، لما سلمت قلت له أنت المفروض أتم الصلاة لأني أنا صليت صلاة تامة، وقال لي لا، قال لي أن المسجد ما في إمام راتب فأنا بس بصلي ركعتين، فبس بغيت أعرف فضل الشيخ الموضوع هذا
إن شاء الله.
هل هو يتم الصلاة
أنت مسافر أو أنت
لا أنا ما كنت أنا عادي
مقيم
أنا مش مقيم أنا بس مريت ما
لكن ليس لست مسافر يعني. نعم إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله.
بس أنا مش يعني كان مصلي في الطريق وأنا صليت أربع ركعات بس هو مسافر يعني هو صلى ركعتين.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا حسين. تسمع إن شاء الله رد نيفال الشيخ. سؤال حسين بالنسبة لي، يقول المصليات في الطريق، يقول إذا يعني لم أكن مسافر دخلت وتقدمت وبدأت أصلي صلاة تامة، جاء يقول مسافر وأتم بي وصلى ركعتين، فيقول بعد الصلاة قلت له يعني تصلي أربعا لأني أتممت الصلاة ولم أقصر، فيقول قال لي يعني هذا مصلى في الطريق فيجوز لي القصر.
أولا ما يتعلق بالإمام الذي صلى أو بدأ صلاته، فإن الإمام هنا لو كان مسافرا لا ينبغي له أن يتم الصلاة لأن هذا مسجد طريق، أما المأمون الذي تم ولم يتم الصلاة فقد أخطأ في ذلك، وليس هذا من السنة، بل السنة أن المأموم إذا صلى خلف مقيم أو من أتم الصلاة فيجب عليه هنا أن يتم الصلاة، وإنكارك عليه إنكار صحيح، وكان الواجب عليه أن يأتي بالركعتين التي فاتته لكونه قصر الصلاة، وكان الواجب عليه أن يتم الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.